podcast Salt.
معظمنا بيحب يسافر. السفر، رؤية بلاد جديدة بأشكال معمارية وطبيعة مختلفة، شي بيحرك الفضول. بنحب نسمع لغات جديدة، ندوق أكل جديد، نشوف وجوه جديدة بألوان وملامح مختلفة. ممتع إنه نشوف جبال شاهقة بقمم عليها تلج، جزر بنص البحر وشطآنة بيضة وبحرة لازوردي. نشوف صحاري مهيبة تسحرنا بوسعة. نسمع أصوات شتوية ببلد شمالي، النار بالموقد وأصوات المطر والبرد. نشوف أنماط حياة مختلفة، موسيقى جديدة، ألوان وأشكال لبس جديدة. اسألوا يلي جنبكن إذا في جنبكن حدا، وين بتحبوا تروحوا سياحة هلأ؟ إيطاليا، فرنسا، أمريكا، إسبانيا، اليابان، مصر. يمكن في قائمة من 20 بلد رح يتكرروا كتير، وبشكل أو بآخر بنعرف معلومات ولو بسيطة عن هالبلاد هدول. نعرف عواصمها، لغاتها، أسماء مدن منها، أكلات شهيرة فيها، موسيقى. وبالمقابل في بلاد يمكن ما تنذكر عند معظمنا، أقل شهرة من حسة، المعلومات عنا قليلة أو معدومة حتى. ما بنعرف نحدد أماكنها على الخريطة مع أنها كبيرة. فرضاً إذا قلت لكم تخيلوا خريطة آسيا بعقلكم، بمخيلتكم، شو بتشوفوا؟ مجموعة بلاد كبيرة بنعرفها كلياتنا، الصين، الهند، إيران، البلاد العربية. بس في مساحات أكبر بكتير بتوقع أنكم اختصرتوها تماماً. فوق أفغانستان وباكستان في مساحات شاسعة بين هالدول والحضارات الكبيرة. جنوب دولة شاسعة مثل روسيا، مكان من العالم وكأنه صلة وصل بين حضارات عظمى، الصين وفارس، وما وراءهما من حضارات عظمى أخرى، الهند، الحضارة العربية وغيرهم. الدول اللي كتار منها بيشيروا لها بأن الدول اللي بتنتهي بستان، يعني أرض أو بلد. هدول الستانات بشكل مساحة واسعة كتير من الكرة الأرضية، تقدر بملايين الكيلومترات المربعة. بنحسهم منغلقين على أنفسهم، ما بنعرف كتير عنهم، وكأنهم مجرد ممر على طريق تجارة استراحة. وهذا ما يشعل الفضول أكثر وأكثر، لك شوفي بهذا المكان من العالم، شو قصة هالدول، وهل كان فيها حضارات ولا كانت مجرد مساحات بين حضارات. عن آسيا الوسطى.
شو رأيكم يا شباب؟ نسميه من بيت؟
لا بالمرة سميه شجرة حبيبي.
من بيت يا شباب؟
وين فكر حالك
عادي؟
معك حق مزبوط. بس لا ليش حتى أنت
يا شباب عم افتح
معجم؟
من بيت من مرادفات كلمة أصل، وإذا أخذنا الأصل الجذر اللغوي.
أهلين وسهلين ومرحبتين ببودكاست من بيت من إنتاج صوت، معي أنا بشير نجار.
أوزبكستان، تركمانستان، طاجيكستان وقرغيزستان، هي هي دول آسيا الوسطى بحسب تعريف الاتحاد السوفيتي. وما بعد الاتحاد السوفيتي قرروا قادة الدول إضافة كازاخستان لهذا المصطلح. ليش؟ لأنه كل هالدول كانت تحت حكم الاتحاد السوفيتي، احتلال، استعمار، هي قصة تانية. أما بحسب تعريف اليونسكو فبينضاف لهي الدول أفغانستان وباكستان ومنغوليا وكازاخستان وأجزاء من الصين والهند. من بحر قزوين بالغرب إلى غرب الصين بالشرق تمتد هاي الدول لتكون صلة وصل العالم القديم، وهالشي بسبب مرور طريق الحرير منها، ويلي هنن هدول الدول بشكلوا الحجر الأساس فيه. ومن هون منبلش نفهم أهمية هالمنطقة وصراع الدول الكبرى عليها. في أسباب سياسية وفي أسباب اقتصادية، لأنه أضف إلى أهمية موقعها غناها بالموارد. طيب ليش هالبلدان أغلب العالم ما بيعرفوا عنها غير إنها الستانات؟ ما بيعرفوا أنها كانت تصدر ثقافة وعلماء للعالم أجمع. بيرجع تاريخ آسيا الوسطى لألف سنة قبل الميلاد، وكان بيسكنها الشعوب السكثية والكيمرية. وطبعا من وقتها والحضارات عم تتوالى على هاي الأرض، بداية من الصغديانيين يلي لعبوا دور تجاري أساسي بنشاط طريق الحرير عبر آسيا الوسطى، ويلي بدي وجودهم من القرن الخامس قبل الميلاد، وبنوا مدن مثل سمرقند وبخارة وبنجاكنت، وعملوها مراكز تجارية قدروا يصدروا منها منتجاتهم للشرق والغرب، وظلوا موجودين لحوالي القرن الثامن الميلادي بفترة مد الخلافة الأموية لقلب آسيا. ولما وصلوا الأمويين كتير من الصغديانيين يلي كانوا بيتبعوا أديان متنوعة صاروا مسلمين، وبعد سقوط الأمويين اجوا العباسيين يلي قدروا يتوسعوا أكثر من الأمويين بالمنطقة لما هزموا الصينيين، وصارت آسيا الوسطى عباسية وازدهرت تحت حكمهم الإمبراطورية السامية الفارسية يلي عملوا من سمرقند وبخارى مراكز أساسية لألون. وهالمناطق بالمناسبة كانت تتبع المذهب السني مثل ما حكينا بحلقة إيران عن مذهب الفرس تاريخيا. وبهديك الفترة كانت المنطقة ومدنها الكبيرة مركز إشعاع علمي للعالم، وصدرت علماء كتير مشهورين مثل الخوارزمي والبيروني والفارابي وابن سينا يلي أغلبهم بنفكرهم من عندنا من المنطقة العربية، أو بالعالم الغربي فكرون فرس لأنه الكتابات كانت أغلبها بالفارسي أو بالعربي، وهذا واحد من أسباب تهميش المنطقة بالعصر الحالي على فكرة. طبعا بعد ما أجوا المغول ودمروا المنطقة بشكل كامل ما عاد وسط آسيا له نفس الدور. ولكن بعد ما أجى تيمور لنك يلي أصله أوزبكي يعني من أوزبكستان، رجع عطى أهمية لمدينة سمرقند لترجع تصير مركز مهم مثل قبل، وقدرت تصير بعهده أهم مدن آسيا، عاصمة دولة كبيرة ومهيبة ومتطورة، تطورة بالتجارة والعمارة والعلوم. بس للأسف ما قدر يرجع أهمية وسط آسيا لسابق عهده، خصوصا بعد انهيار إمبراطوريته. ما عاد في إمبراطوريات عظيمة بالمنطقة، والحدود كترت لحتى صار الطريق على التجار مكلف، وصاروا يدوروا على طرق بديلة لآسيا الوسطى. وبعدين الأوروبيين مثل ما بنعرف صاروا يتحركوا بالبحر بدل طريق الحرير عبر رأس الرجاء الصالح بجنوب أفريقيا، وبالتالي صار فينا نقول أنه آسيا الوسطى انعزلت عن العالم. بشكل عام بوقتها تم تناقل الحكم بين إمبراطورية السهوب يلي هي امتداد للصينيين من ناحية منغوليا، والدولة الدرانية من جهة أفغانستان، وبلاد فارس من جهة الجنوب، وكل هاد كان مترافق مع محاولات القيصرية الروسية بغزو آسيا الوسطى يلي بالأخير نجحوا باحتلال أغلبها بالقرن التاسع عشر يعني بال1800. طبعا هي كانت النقطة الحكم بتغيير المنطقة للشكل الأقرب للشكل الحالي. الروس بعد احتلالها سموها تركستان أو بالعربي أرض الترك، لأنه كل الشعوب كانت من أصول تركية ما عدا الطاجيك أصل فارسي ولغتهم مشتقة من الفارسي. أما باقي لغات المنطقة فكلها مشتقة من التركية، وستان لأنه مثل ما قلنا بالفارسي يعني الأرض. وعلى فكرة هذا هو أصل تسميات دول آسيا الوسطى اليوم، تركمانستان بسبب القومية التركمانية، أوزبكستان بسبب القومية الأوزبكية، وهلوم مجرى. المهم ما لنا بالطويل، روسيا وقفت امتداد بآسيا الوسطى عند أفغانستان يلي اعتبرت منطقة عازلة باتفاق مع بريطانيا يلي كانت محتلة الهند، والحدود نفسها تقريبا تم المحافظة عليها لليوم. أما من جهة الشرق فوقعت روسيا القيصرية معاهدة إيلي يلي عطت الصين منطقة إيلي يلي هي لليوم جزء من محافظة شينجيانغ الصينية يلي بيعيش فيها الأويغور المسلمين وبيتعرضوا لأسوأ أشكال الاضطهاد. وكمان هالحدود ما عادت تغيرت بعد ما رسمت بهالمعاهدة، يعني فعليا تغيرت الحدود بالاحتلال الروسي، ومن يوم تغير مفهوم آسيا الوسطى وتغيرت حدودها لتصير أضيق مثل ما قلت لكم ببداية الحلقة. الروس بوقتها ما كان عندهم مساعي أنهم يغيروا نمط حياة السكان أو يغيروا ديانتهم، كان عندهم مبدأ أنهم يحافظوا على النظام بأقل كلفة ممكنة. من ناحية تانية ما كان في مقاومة منظمة للغزو، فالشعب ما كان طالع من إمبراطورية قوية، بالعكس قرون من الإمبراطوريات الضعيفة ولدت شعب بأغلب أمي بيلحق طبقة من علماء الدين مو قدران ينظم حاله لحتى يقاوم الاحتلال. روسيا بدورها مشان ما توجع راسها تركت السيادة بالاسم لأمير بخارى والخان تبع خوارزم، وتركوا الحكام المسلمين خصوصا بالمدن اللي كانوا بيكرسوا الدين بنفس الطريقة. بعد هالمرحلة ومثل أي قوة استعمارية تانية بلشوا الروس يغيروا الشكل الاقتصادي للمنطقة ليناسب القيصرية، يعني مثلا تم التركيز على المواد الخام يلي الروس بحاجتها والمنطقة كتير غنية فيها. ومن جهة تانية صار في تأثير على الثقافة عن طريق التعليم بالمدارس يلي أنشأت القيصرية باللغة الروسية بشكل عام، والأدب الروسي شديد الغنى بشكل خاص. ويمكن بهي الحالة كان الشعب وخاصة النخب إلهم تلتين الخاطر، هذا الشعب يلي ما له ماضي مليء بالأمجاد وغني بالثقافة والعلوم حسب الحنين لهذا الشعور، ولقى بالثقافة الروسية مهرب للشعور بالفخر بانتمائه لشيء مهم برأيه. وهذا الشيء عزز الشعور بالوطنية عند هاي الشعوب وخاصة الكازاخيين الأقرب جغرافيا لروسيا. وبالمقابل كانوا أول من كان عنده الوعي لينشئ مدارس بتعلم كازاخي إلى جانب الروسي، ويرفض توطين الروس والأوكران اللي عم يعطون أراضي الرعي تبع الكازاخيين بهدف الاستيطان الزراعي للروس بكازاخستان، يعني من آخره تشريح الأراضي من أصحابها. وبعد سنين من الاشتباكات انتفضوا الكازاخيين بالحرب العالمية الأولى، خصوصي بعد فرض التجنيد عليهم بالجيش الروسي، وهرب أكثر من 300 ألف من بيوتهم ولجأوا للحدود الصينية. بعد نهاية الحرب العالمية الأولى سنة 1918 وسقوط القيصرية بعد ما صارت الثورة البلشفية سنة 1917، الكازاخيين صار بدهم يحكموا حالهم بحالهم بحكم ذاتي. الجيش الأبيض الروسي اللي كان مدعوم من الغرب كانوا ضد هاي الفكرة تماما، فالكازاخ وقفوا مع الجيش الأحمر تبع الثورة البلشفية الشيوعي. أم بعد ما انتصروا بالحرب أعطوهم الحكم الذاتي، بس بآخر عشرينات القرن الماضي 1920s يعني الحزب الشيوعي انقلب عليهم وصفوا القادة والمثقفين بتهمة البرجوازية، وبالثلاثينات عملوا مجازر بالشعب كله وعرضوهم لمجاعة قتلت حوالي 1.5 مليون كازاخي. وسبب هاي المجاعة بيرجع لتدمير طبقة الكولاك يلي هن فلاحين وأصحاب أرض، رفضوا يسلموا الحبوب كلها للاتحاد السوفيتي، فصاروا السوفيتي صادروا القمح والمواشي وتسببوا بهاي الكارثة يلي يقال أنه ما كان في كازاخي مو جوعان مهما كان شغله. يعني بداية القرن العشرين لكازاخستان كانت كارثية، بس هالشي ما كان كتير مختلف عن باقي المنطقة. الأوزباكيين يلي كانوا عايشين جنوب نهر أمودريا أو أكسوس ما كان عندهم هالنزعة بهالقوة، جزء كبير كانوا مسلمين محافظين وهدول كانوا المعارضين الأشد للاستعمار الروسي، إلى جانب أنه ما كان في حدا بيدعمهم مثل مثلا الأوروبيين، وحتى تم عزلهم عن الأقسام الأكثر تطورا لحتى ما قدروا يقووا على مواجهة الاستعمار. ومع هيك بمطلع القرن العشرين قدروا المثقفين يفتحوا مدارس مثل الكازاخيين وتتار القرم، وتأثروا كتير بفكرة الاعتزاز بالقومية تبعهم. طبعا لهون المنطقة كانت كلها وحدة تحت الحكم الروسي، مو مقسمة لدول. صحيح القوميات الفرعية أو المشتقة مختلفة بين شعوب المنطقة، إلا أنه كلها بتشترك بجذرين اللي هن القومية التركستانية والدين الإسلامي. بس السوفييت خافوا من هذا الشيء لأنه فكريا هن جاهزين يستقلوا عنهم، ما بيشبهون. فبين 1924 و1936 قدروا يقسموا المنطقة لخمس دول بالحدود اللي بنعرفها لليوم مشان ينهوا ثقافة القومية المشتركة. وبالتزامن مع هذا الشيء كان في اضطهاد كبير للإسلام، أمموا أراضي الوقف وسكروا الجوامع والأضرحة، وحتى سكروا المدارس غير الحكومية اللي بتعلم ثقافة إسلامية. وبسبب انعزال الاتحاد السوفيتي عن العالم، مسلمي آسيا الوسطى انعزلوا بشكل كامل عن العالم الإسلامي ومراجعه الدينية. أم شو راحوا عملوا السوفييت؟ سنة 1943 ابتكروا مؤسسة اسمها الإدارة الروحية لمسلمي آسيا الوسطى وكازاخستان، انعرفت بسادوم، وكانت شغلتها أنه يطلعوا فتاوى بتوفر تبريرات إسلامية لقرارات وتصرفات الاتحاد السوفيتي وتغييرات بالدين لحتى يتناسب مع شكل المجتمع السوفيتي المطلوب. ومن جهة تانية كانت سادوم واجهة بفترة الحرب الباردة للعالم الإسلامي نهاه ليكو، شوفوا كيف نحن عنا حرية دينية وعاملين إدارات روحية للاهتمام بالمسلمين، مع أنه كانت معظم الطقوس الإسلامية تمارس بالسر مثل ختان الذكور لطهور يعني أو الدفن على الطريقة الإسلامية. وعلى فكرة لهلأ إرث سادوم موجود بدول آسيا الوسطى رغم استقلالها. يمكن اللي ميز الاتحاد السوفيتي بوقتها يعني هيك كان شيء إيجابي هو دعمه لاقتصاد هي الجمهوريات على أساس المساواة بين دول الاتحاد، وخصوصي أنه ما في بنية تحتية ولا اقتصاد من الأساس. بس مقابل شو؟ القطن من أوزبكستان، نفط من أذربيجان، معادن من كازاخستان، ومسرح للتجارب النووية لليوم أثرها موجود، معدلات السرطان والتلوث النووي عالين كتير. ورغم مركزية الاقتصاد بالاتحاد السوفيتي يعني كل شيء بيروح لموسكو، تالي ما بتخلي هالدول تستفيد من مواردها بشكل مباشر، إلا أنا ما كانت كتير رغبانة أنه تستقل لأنه بتخاف تخسر الدعم المالي والأمني الروسي. المهم بالرغم من أنه أغلبهم بعد الاستقلال كانوا رايحين باتجاه قوانين لاحترام حقوق الإنسان وحريات الأفراد وديمقراطيات حقيقية، بس هالشي ما صار. السلطات الفاسدة اللي كانت قبل الاستقلال استمرت بعد الاستقلال، لدرجة أنه ثلاثة من أصل هالخمس دول كازاخستان وتركمينستان وأوزبكستان ضل بيحكمها نفس الرئيس بعد الاستقلال. يعني سياسة الدول هي هي نفسها ما فرقت. بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وانهيار الشيوعية بدوله، العالم الإسلامي بشكل عام كان عم يستنى أنه هاي البلاد اللي كانت بفترة من الفترات مركز للدول الإسلامية واللي 90% من سكانها مسلمين كان مستنية ترجع أقرب ثقافيا على الأقل. بس هالشي ما صار، لأنه رغم استقلال هالدول إلا أنه زعماء السياسيين ما تخلصوا من الإرث الشيوعي اللي كان عنده حلم أنه يلغي الدين بشكل كامل. ورغم أنه رجعوا فعلوا الدور الديني نوعا ما مثل السماح ببناء الجوامع إلا أنه ما تخلصوا من عزلتهم الدينية. الشيء اللي يحسب لدول آسيا الوسطى أنه ما تخلوا عن موروثهم الثقافي ولا تقاليدهم ولا لغتهم الأصلية بعد فترة الاحتلال الطويلة، ظلوا محافظين على آثار رائعة بألوان زركشتها الزرقاء بأبنية بترجع لفترة حكم تيمور لانك مثلا. أما اليوم ورغم غنى هاي المنطقة بموارد لا تحصى إلا أنه أكثر من 60% منها صحراء وبتعاني من الجفاف بشكل كبير. ورغم مساحتها الهائلة اللي بتوصل لحوالي 4 مليون كيلومتر مربع إلا أنه عدد سكانها ما بيتجاوز 80 مليون نسمة، ومتجمعين أغلبهم بمناطق ضيقة بالجبال الخضراء وعلى ضفاف الأنهار، بدول مغلقة على العالم من دون حريات وحصة الفرد من الناتج العام من الأقل عالميا. ولما منروح منشوف الحكام الدكتاتوريين تبعها شو بيعملوا منقول فيها مجانين. فهل ممكن ترجع هاي المنطقة مثل ما كانوا يلقبوها بعصر الذهبي قلب الأرض؟ الله أعلم. بس معرفة اللي حكيناه اليوم بيخلينا لما نسأل مرة تانية عن وجهات السفر للسياحة نصير نذكر دولة من دولستان هاي بغناها الحضاري والتاريخي. معرفة حاضرة بتذكرنا بحاضر كتير من دولنا وبتفيدنا المقارنة لنتعلم من تجارب غيرنا ونحاول نستفيد من أخطائهم على مستقبلنا يكون أكثر إشراقا. كنت معكم من الكتابة بشر نجار، من التحرير جنى قزاز، من الهندسة الصوتية حسام علي، من الإشراف تالا حلاوة، فريق صوت للنشر والترويج، بودكاست منبت من إنتاج صوت.